سنة مصدرنا الثاني
أو حكم
أطلقه الهادي.
سنة
مصدرنا الثاني والفتوى للحي نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ففي اللقاء السابق افتتحنا اللقاء بالحديث عن التورق المصرفي وتواترت الأسئلة أو تتالت الأسئلة وانتهت الحلقة ولم نجب عن هذا السؤال وعن أسئلة قليلة بقيت معنا، فنجيب عنها بأمر الله سبحانه ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. الأخ الكريم السائل الذي اتصل أنه في المملكة العربية السعودية وأنه يذهب إلى البنك، فالبنك يعطيه مواد غذائية، حبوب كالقمح وغيره، ويقوم البنك ببيعها عليه، أي ببيعها لصالحه، ثم يأخذ هو المال ويقوم بتقسيط الثمن إلى أجل. أنا ذكرت للأخ الكريم أن هذه الصورة صورة التورق المصرفي، وقلت له يعني أن الوقت لا يتسع للإجابة لأن كان فاضل 5 دقائق فقط، فنجيب عنها بأمر الله. لأن التورق هو طلب الورق، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. يبقى الورق اللي هي العملة الفضية اللي هي الدراهم، والتورق طلب الحصول على الورق أي على العملة الفضية، يعني طلب الحصول على المال عن طريق شراء السلعة إلى أجل، يعني بيشتري السلعة نسيئة ويكون الثمن دينا في ذمته، ثم يبيعها حالة، يبيعها في الوقت الحالي ويكون ذلك بثمن أقل من الثمن الذي اشترى السلعة به. وهذا الأمر كان بيتم بين الأفراد حتى زمن قريب، كان الأفراد يشتري السلعة، وهذا يحدث عندنا في مصر، يروح يشتري سيارة، يشتري حديد، يشتري أي شيء ويروح يبيعه، يشتري بالقسط ويبيعه زي ما بيقولوا عندنا هنا كاش، يبيعه بثمن حال. والناس اصطلحت على تسمية ذلك بالحرق، يقول لك ابتدى يحرق. يحرق يعني ايه؟ الصورة اللي ذكرتها هذه. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
اتفضل.
يا دكتور.
اتفضل حضرتك.
والله لو سمحت، في أنا ما كان واحد كنت مأمن على الحياة، في تأمين على الحياة. التأمين ده حضرتك أنا بدفع 11,000 وبعد 20 سنة باخدهم 29,000. او اذا حصل مثلا لو واحد اذا مات بياخد ايه، بيصرف ال 29,000 دول في حاله الوفاه. وانا في التامينات سالت واحد هناك، فقال لي يا ابني المساله ديت الفلوس ديت مش ربا والكلام دون يعني. فايه راي دين حضرتك في التامينات على الحياه دي؟
انت حضرتك دي مأمن تابع شركه مش كده؟
نعم،
مأمن تابع شركه.
لا حضرتك، انا التامين ده اختياري، مش ملوش دعوه بشركه ولا اي حاجه.
يعني بيتم تابع ايه؟
ده تبع عادي، تبع نفسك يعني. انت مثلا تروح الشركه، شركه تامينات، تقول لهم انا عايز امن على الحياه.
انا بسال حضرتك عشان كده. انت بتقول تبع نفسك، تبع نفسك يعني مين اللي بيدي لك الفلوس؟ شركه تامين؟
لا، ما فيش لا شركه ولا في حاجه
حضرتك. شركه، ما فيش شركه تامين، امال مين اللي بيدفع الفلوس؟
انا اللي بدفعها.
يعني حضرتك لو الواحد مات هيدفع لنفسه؟
لا، لو الواحد في حاله الواحد انه يموت الشركه بتروح تصرفلك بقى بعد كده. ايه
شركه ايه بقى؟ شركه تامين يعني؟
شركة تأمين.
ما ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، شركة تأمين. حاضر حاضر.
طيب ماشي دكتور.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت، انا كان يعني ربنا ابتلاني كده واكرمني بابتلاء منه، فانا كنت الحمد لله بصلي وبصوم وكده، فانا الابتلاء ده سبب لي ضيق في نفسي، فابتديت يعني اكسل شويه عن الحاجات اللي كنت متعوده عليها، فهل معنى كده ان انا ما نجحتش في الابتلاء ده؟ او انا اعمل ايه عشان الدوك اللي هو مخليني مش قادره اقبل قوي على اللي كنت بعمله قبل كده يبعد عني، الدوك النفسي اللي هو مسبب لي الابتلاء ده؟
حاضر.
شكرا، الف شكر.
شكرا لله. فكان التورق كان تورق فردي عن طريق الافراد، يشتري السلعه بالقسط ويبيعها كاش، وبيسمى بالحرق، بيحرق البضاعه لانه طبعا بيبيعها بخساره. وهذا الامر اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بحله نظرا لان الصوره صوره بيع، اشترى سلعه الى اجل، وده بيع بالقسط جائز والدين في ذمته ما لم تكن اصناف ربويه زي الذهب والفضه. والبيع الثاني مستقل عن البيع الاول فهو بيع جائز. انما العلماء كلهم اتفقوا على ان السلعه اذا بيعت للذي اشتراها منه فهو من بيوع العينه الربوي. فمن اهل العلم من قال بحلها، ومنهم من قال بحرمتها كابن تيميه وابن القيم وغيرهما من اهل العلم. وابن القيم شدد في هذه المساله وبين انها من صور الاحتيال على شرع الله، وانها دراهم بدراهم، ودخلت بينها الحريره. وكانوا بيسموا هذه البيوع اللي هي البيوع الربويه او بيع العينه بيع الحريره، لان كانت معظم الناس كانت بتاخد الفلوس تشتري حرير لاجل ويبيعوه حال، فسمي في كتب الفقه ببيع الحريره لهذا السبب. في هذه الايام ومع ظهور المصارف واضلاعها بدور اقتصادي شديد الاهميه، بدات المصارف وخاصه المصارف اللي بتقول انها مصارف اسلاميه تلجأ إلى هذا السبيل. المصارف الإسلامية الحقيقة لها جهد لا ينكره إنسان منصف في محاولة بعد الناس عن المعاملات الربوية المحرمة، والقيام بأنشطة يعني اقتصادية تكون مشروعة. هذا أمر الحقيقة لا ينكره منصف، لكن في بعض الأحيان بتقوم بأعمال، هذه الأعمال قد تكون موضع ريبة أو موضع شك، أو ينبغي أن تنأى بنفسها عنه. والحقيقة أن هذه البنوك لا تقوم بعمل إلا بعد عرضه على الأجهزة اللي هي هيئة الرقابة الشرعية بتاعت البنك، بل كثيرا ما تطرح هذه الأعمال في الندوات زي ندوة البركة، وتطرح أيضا في مؤسسة الركح مثلا اللي فيها هيئة شرعية تقوم بفحص مثل هذه الأعمال وعمل ندوات، زي المؤتمرات اللي بتاعت المجامع الفقهية، سواء المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بتطرح هذه المعاملات المستجدة على هذه المجامع الفقهية، ويقومون بعمل الدراسات وتقديم البحوث والانتهاء إلى نتيجة. في هذه الأيام ظهرت ما يسمى بالتورق المنظم أو التورق المصرفي، وسمي بالتورق المصرفي تمييزا له عن التورق الفردي. وأخونا الكريم السائل بيتكلم عن التورق المصرفي، نفس الصورة اللي بيسأل عنها هي نفس الصورة التي تحدث الآن في هذه البنوك. البنك لا يقرض ولا يعطيك أموال، لكن بييسر لك انك تشتري سلعة من السلع، تقول له انا عايز اشتري قمح، عايز اشتري حديد، عايز اشتري اي حاجة. يوم البنك يأتي لك بهذه السلعة، وليكن الاخ بيقول لك بيديني حبوب، يعني جاب 20 طن قمح. هيقول له ال 20 طن قمح ثمنهم مثلا 100,000 جنيه. طيب حضرتك النهاردة انت اشتريت القمح ب 100,000 جنيه. ده بقول مثلا، يوم يجي اتفق مع الرجل على ان هو البنك سيقوم ببيع القمح هذا مرة اخرى. طب هيتباع مرة اخرى مش هيبقى ب100,000، هيبقى ب85,000 مثلا. يقوم يبيع القمح ب85,000 وياخد ال85,000 يديهم لهذا الرجل. يبقى الرجل قبض الان 85,000 جنيه، وهو مدين بعد عام ب100,000 جنيه لهذا البنك. دي صورة التورق المصرفي، صورة التورق المصرفي الذي يتم. وهذه الصورة يقال عنها أنها ثلاثية الأطراف. ثلاثية الأطراف ليه؟ لأن البنك طرف، الرجل اللي هو المتورق اللي هو العميل بتاع البنك الطرف الثاني، الرجل الذي باع القمح إليه طرف ثالث. عفوا سؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا سألتك قبل شوية معلش.
شغلت ايه حضرتك
يا دكتور؟
نعم.
بس وانا في شركه التامين الراجل اللي مات قال لي يا ابني الفلوس دي هناخدها بنحطها في شركات الاسمنت والكلام ده فبتطلع لك سهم والحاجات دي، فقال لي دي مش ربا. معلش ده توضيح لحضرتك يعني.
طيب حاضر
ماشي يا دكتور، معلش جزاك الله خير.
الله يحفظك، ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا باشا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قناة الرحمة، عايز أسأل سؤال من فضلك.
اتفضل.
حضرتك أنا ليا حساب في بنك من البنوك إسلامي يعني حضرتك. وعندهم حساب قرض اسمه قرض مرابحة السيارة. فعايز اشتري سياره، فقالوا لي يعني انت روح شوف قيمه السياره كام وهات واحنا نشتري لك، واحنا يعني الحساب هيبقى بيننا احنا. فالكلام ده يعني شرعي ولا؟
حاضر
شكرا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك. اتفضل.
ايوه
اتفضل سؤالك. اتفضل.
حضرتك انا كنت بشتغل سواق، وفي يوم صارت مشكله بينه وبين واحد يعني، وخبط لي العربيه وكده، فانا اثناء العصبيه وكده حلفت يعني ايه، قلت علي الصلاه لربيك وكده فيعني في نفس اليوم يعني انا كنت اعرف الشخص ده في جوم اهله وكده، وحلينا المشكله مع بعض وخدنا ايه اصالات امان على بعض بعدم التعرض لبعض يعني. فانا كنت عايز اعرف يعني الحكم في اليمين اللي انا حلفته ده ايه يعني، هل وقع يمين او كده يعني.
حاضر
ماشي شكرا.
فهذه المعاملة يسمى التورق المصرفي ثلاثي الاطراف، البنك طرف والشخص المتورق اللي يتعامل مع البنك طرف ثاني، والرجل اللي هم جابوا منه القمح ده طرف ثالث. طيب المعاملة هنا إذا اقتصرت على الثلاثة أطراف، يعني معناها أن البنك قام ببيع السلعة لنفس الرجل اللي اشتراها منه، دخلنا في بيوع العينة المحرمة اتفاق، يبقى ما ينفعش التورق المصرفي ثلاثي الأطراف، وبالضرورة أو باللزوم لا يجوز التورق المصرفي ثنائي. الثنائي اللي هو البنك عنده السلعة، في بعض البنوك بيكون عندها سيارات تكون موجودة عندها وعاملين لها جراج وموجودة ويدخل يشتري اللي هو عايزه، ففي نفس الوقت يشتري السيارة ويبيعها له. لو ثنائي الأطراف لا يجوز مطلقا، البنك بيبيع سلعة يملكها ويشتريها مرة أخرى بثمن منخفض عما باع. لو ثلاثي الأطراف يبقى البنك بيبيع لنفس الشخص اللي اشترى منه. لكن الكلام واختلاف الفقهاء في رباعي الأطراف اللي هو التورق المصرفي الرباعي، اللي هو طرف في البنك، الطرف الثاني الرجل المتورق اللي بيشتري السلعة، الطرف الثالث صاحب السلعة اللي البنك اشترى منه السلعة ودفع ثمنها على ذمة الرجل المتورق، والطرف الرابع اللي هو الجهة التي أو الشخص الذي يقوم البنك ببيع السلعة مرة أخرى إليه. التورق المصرفي رباعي الأطراف هو محل الخلاف، لكن الثنائي والثلاثي ده يدخل في بيوع العينة المحرم. طب التورق المصرفي الرباعي اللي هو أربعة أطراف، بنجد أن من أهل العلم من حرمه نظرا إلى مقصد العقد، قال أن المقصود هنا مش أصلا خالص بيع السلعة وشراها، في إيه بيشتري السلعة وفي إيه بيعها، فقالوا زي السلعة زي التورق الفردي، ما بيشتري السلعة ويبيعها. فقال لا، في فرق بين التورق الفردي وبين التورق المصرفي. التورق الفردي اللي بيشتري السلعة من الرجل الآخر تمنها دين في ذمته، وانتهت الصلة بينهما مجرد علاقة مديونية، ده خد سلعته وده اللي خد ورقه اللي بيثبت المديونية وبيحصل الدين بتاعه. صاحب السلعة المدين بثمنها بيروح يبيعها لإنسان ثالث ليس بينه وبين الأول صفة، يبيعها له وياخد الفلوس بتاعته وإن كانت أقل مما اشترى به، ويظل مدينا بالثمن. ما فيش صلة بين الأطراف الثلاث، علاقة ثنائية بين الرجل اللي اشترى السلعة وبين من اشتراها منه، وعلاقة تانية ثنائية بين من اشترى السلعة من الأول وباعها للثاني. في نفس الوقت النهاردة التمن في التورق من اللي بيدفعه؟ المشتري الأخير بيدفع ليه؟ الراجل المتورق. طيب في الصورة التانية بتاعت البنك، ده البنك نفسه هو اللي بيدفع للراجل المتورق الفلوس، المفروض ان هو بيبيع لي السلعة وانا مدين له بالثمن، بياخد السلعة مني ويبيعها لشخص تاني. البنك قبل ما يبرم هذه المعاملة يعلم بنيتي ان انا لا طالب سلعة ولا عايز سلعة ولا لي رغبة في السلعة ولا تلزمني لا من قريب ولا من بعيد، بدليل ان انا قبل ما اشتري منه ابرم معه عقد واوكله بمقتضى هذا العقد والاتفاق بتوكيل كمان، يعني بثبت في العقد ان انا اوكله وبعمل له توكيل لبيع هذه السلعة قبل ان اشتريها، وبيتوسع الحقيقة في الوعد الملزم عند المالكية لتمرير هذه الصورة. وهذه الصورة المؤتمر الإسلامي الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي انتهى إلى تحريمه، لكن المؤتمر منظمة عفوا مجمع الفقهي التابع ليه اللي هي رابطة العالم الإسلامي هي التي حرمت. أما المجمع الفقهي الإسلامي الذي يتبع العالم الإسلامي اللي هو مقره في مكة فهذا انتهى إلى الحل في الدورة 15، ثم عدل عن هذا القرار لما لمسه من شبهات في هذه المعاملة في الدورة 17 وانتهى إلى تحريمه. عفوا اتصلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
أسأل الله أن يزيد وجهك إشراقا ونورا.
اللهم أمين وإياك
يا رب. علما.
اللهم أمين يا رب.
ويبارك لنا في عمرك وصحتك.
ولك مثل ذلك أنت ومن تحب.
أنا الحقيقة متصل بك بس عشان أسلم عليك، لكن أنا الحقيقة يعني في بعض الأخوة سألوا أسئلة كده فيعني على السريع معلش.
تفضل.
بالنسبة لتهذيب الحاجب بالنسبة للرجل.
نعم.
يعني لو بيحلق الحاجب نازل على عينه وبس طبعا لا يقص من اللحية شيء أو يبيجي جنب اللحية.
نعم.
بس هو الحاجب يعني إذا كان عنده الشعر نازل على العين فالتهذيب بتاعه هل يصح ولا لا؟ ويعني وكمان سؤال بالنسبة لوضع اليد على الصر حسب السنة إذا كان في عدم المستطاع أو يعني هي يعني برضو عايزين حضرتك تفتينا في الأمرين دول وجزاك الله خيرا.
وجزاك مثل الله يحفظك حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أيمن؟
الله يحفظك.
لو سمحت عندي سؤالين بعد إذنك.
اتفضلي.
بالنسبة للأذكار اللي بعد الصلاة، هو أنا ينفع إن أنا بعد ما صليت أدخل يعني دخلت الحمام ما قلتش الأذكار، هل أعيد الصلاة دي من تاني وأصلي وأعيد الصلاة من تاني وأقول الأذكار اللي بعد الصلاة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، في ناس بتبقى إحنا بنصلي في الجماعة بتسيبهم الركعة الأولى. فبيصلوا الركعة الأولى لوحديهم ويخشوا معنا في الصلاة، هل صلاتهم صحيحة؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
اول سؤال كنت عايز اعرف، حدنا هنا بعض الناس فاتحين بيقولوا يعني الميت ما يخش برجليه، في الميت هنا بيخش براسه، فانا عايز اعرف يعني ازاي، عايز افهم يعني يخش براسه ولا يخش برجليه ولا ازاي. والسؤال الثاني عايز اعرف حكم ربط المبايض لإلي يعني كمان حالتي الصحيه تعبانه وانا عملت عمليه ربط.
ماشي حاضر.
حكمه في الدين ايه؟
حاضر. بالنسبه لتكمله سؤال التورق، احنا ان شاء الله قربنا ننتهي منه عشان نشوف الاسئله الوارده بامر الله. فالمجمع الفقهي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي، ومجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي بمكه، انتهى الى تحريم هذه الصوره. كذلك ندوة البركة انتهت إلى تحريمها، وكثير من أهل العلم المعاصرين قالوا بحرمتها. طبعا في بعض أهل العلم قال بحلها زي الشيخ الدكتور عبد الله ابن منيع وغيره قالوا بحلها، وقالوا إن هذه المعاملة بيع حلال والأصل في المعاملات الحل، لكن الحقيقة ما تميل إليه النفس في هذه المعاملة هو تحريمه لوجود، لا أقول كثير من الشبهات فيها، لكن لوجود بعض الصور الاحتيالية في هذه المعاملة. فيعني الحقيقة لما البنك الذي يقوم بإعطاء السلعة، البنك لا يملك هذه السلعة وإنما هو يشتريها لهذا الرجل، وبعد ما اشتراها له رجع يبيعها عليه وبتوكيل، يأخذ منه توكيل ويبرم معه عقد قبل هذه المعاملة، فدخلت في بيعتين في بيع، ودخلت في الاحتيال على الربا اللي هو ربا العينة. وهذه الصورة هي نفس الصورة التي كان يقال عنها في الفقه بيع الحريرة التي حذر منها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من التابعين. بيع الحريرة عرف في الفقه الإسلامي، فقيل دراهم بدراهم وبينهما حرير، يعني المقصود الدراهم، انت خدت مني 100 ألف جنيه واديتني 85 ألف، القمح بقى دخل يعمل ايه؟ القمح له سلعة انا عايزها ولا انا راغب فيها، طب بشتريها ليه؟ ايه السبب ان انا بشتريها وارجع بيعها تاني ليه؟ واشتريها بتمن وارجع بيعها بتمن، امر عجيب الحقيقة. وانت ال 85 ألف اللي دفعتهم في القمح هما ال 85 ألف بتاخدهم، والربح نتيجة فارق الثمن بين ما اشتريت أنا به وما بعت به، أو أنت بعت لي واشتريت لي بفارق الثمن. فالحقيقة يعني هذه المعاملات ينبغي للبنوك الإسلامية يتنأى بأنفسها عنها، لأن هذه المعاملات بتقوم بها البنوك الربوية. فلو دخلت البنوك الإسلامية في مثل هذه المعاملات المظلمة المشتبهة لأدى ذلك إلى وقوع الريب في نفوس كثير من المتعاملين معه. ولذلك بنجد أن بعض أهل العلم لا يميز بين المعاملات المختلفة للبنوك، ينتهي إلى رأي أن كل البنوك حرام بما فيها الإسلامية وغير الإسلامية، رغم أن البنوك الإسلامية لا تألو جهدا في الابتعاد عن الربا المحرم شرعا، لكن في بعض المعاملات بتثير عندها بعض الشبه. يعني البنوك الإسلامية بتدخل في شركات للتصنيع زي شركة سيليتال مثلا بتاعة الغسالات، زي شركة الخضروات، شركات كثيرة جدا شغالة فيها ولها أسهم فيه وتمتلك هذه أو نسبة من هذه المصانع. اللي داخل اللي جاي ده أقدر أقول عليه حرام؟ لما النهاردة بتمتلك مساكن وتقوم ببيعها للناس، هل دي معاملة محرمة؟ لأنها مش بنك تجاري، لا، البنك التجاري يقرض ويقترض فقط، إنما هذه البنوك تدخل وتقوم بل بتعمل مرابحات مع الدولة بالنسبة لبعض السلع زي شراء الزيت والسكر والأرز وما تحتاجه الدولة، بيقوم الحقيقة بدور طيب جدا. فنرجو أن هذه الصورة المشرقة يعني لا نسيء إليها بمعاملات مشتبهة أو بمعاملات انتهت المجامع الفقهية إلى تحريمها واتفقوا، ومن قال بحلها راجع عن ذلك، زي المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعدما أحلها في الدورة 15 انتهى إلى الاتفاق على تحريمها في الدورة 17. فما ينفعش أن احنا نتعامل في هذه المعاملات، وخاصة أنها هتدي زريعة للبنوك الربوية تقوى شوكتها. ولكن ما احنا بنقوم بنفس الفرق، ايه الفرق بقى بيني وبين البنوك الإسلامية؟ مفيش اي فرق. فلا نريد ان احنا نوقع الناس في حرج، نريد نشاطا طيبا حلالا، واسأل الله ان يجنبنا واياهم الزلل، اللهم امين. فمن ثم انصح الاخ السائل ان يبتعد عن هذه المعاملة اللي هي تسمى بالتورق المصرفي، يبتعد عنها ولا يلوث نفسه بها، وإن كان في حاجة إلى مال فإن المولى سبحانه وعد عباده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأخ الكريم السائل اللي بيسأل عن التأمين على الحياة، بيقول إن هو بيدفع مبلغ 11 ألف جنيه، بعد 20 سنة بياخدهم 29 ألف جنيه، ولو حدثت وفاة فبياخد 29,000 الورثة طبعا اللي بياخدهم 29,000 جنيه وبيسأل عن حكم هذه المعاملة. رجع الأخ السائل الكريم اتصل مرة ثانية وقال ان احد العاملين في الشركة قال له ان احنا بنحط الفلوس دي بنستثمرها في شركة اسمنت في السويس كما سمعت انا ان لم اهم، ومن ثم فليس عليك حرج في هذه المعاملة. بالنسبة لعقد التأمين الحقيقة، فعقد التأمين هذا عرف منذ زمن بعيد. أول ما عرف عقد التأمين كان عقد التأمين البحري. عقد التأمين البحري أول العقود التي عرفت. كان أصحاب السفن اللي بيعملوا في البحر المتوسط، هنفترض مثلا ما بين الإسكندرية وما بين هنفترض أي بلد من إيطاليا اللي كانت فيها زي جنوة أو ما شابه ذلك يعني، أو البندقية. فكان في ناس موجودة في اسكندرية وناس موجودة في البندقية، فكان الرجل اللي موجودين هنا وغالبا كانوا من اليهود كان بيتم التأمين عندهم على المركب. الرجل بيدفع مبلغ وليكن مثلا 200 قطعة ذهبية، إذا السفينة غرقت صاحب السفينة اللي مأمن عليها هياخد مثلا 2000 قطعة ذهبية. طب وإذا السفينة وصلت سالمة إلى الميناء الآخر ليس له شيء وضاعت عليه هذه النقود، فالرجل مقابل ما يدفعه من مبلغ بسيط يقول مش مشكلة بس لو السفينة غرقت هيبقى خراب بيوت فناخد المبلغ. فده أول نوع من أنواع التأمين ظهر، وكان التأمين ظهر في أوروبا أيام الحملات الصليبية لتشجيع الناس الذين كانوا يفدون بالسلاح إليهم ويخشون غرق السفن أو ضياعه. كانت الإمبراطوريات الصليبية أو الغربية في ذلك الوقت تدفع الثمن كاملا لصاحب هذه السفن وتدفع ثمن هذه الأسلحة. بدأ الأمر بالنسبة للتأمين ينتقل من التأمين البحري، عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أريد أسألك يا شيخ.
تفضل اسمي.
سؤالي هو أنني عندما أدخل إلى دورة المياه وأخرج أشعر بخروج قطرات من البول، فماذا أفعل في هذه الحالة يا شيخ؟ وجزاكم الله خيرا.
ده بيفضل مستمر على طول دوت؟
نعم.
يعني الوقت قد ايه بيفضل وقت قد ايه؟
عندما اخذ اشعر بخروج قطرات من البول.
طيب انا هفصل لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وجعلكم من اهل اليمين بفضل الله. عندي سؤال لحضرتك يا دكتور ايمن.
اتفضل.
وعندي شكر للشيخ جليل على قناتكم الطيبه، غيره أفتح بدمار أسرة كبيرة بأكملها وجاء هو بالصواب بفضل الله، وأنا كنت أعرف الإجابة بس سألت ليطمئن قلبي. السؤال لحضرتك، هل يجب على المفتي أن يصبر على السائل حتى يعرض مسألته كاملة وإن كان السائل أميا بسيطا، ونقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟
خلاص سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالتأمين انتقل إلى التأمين في البر، والكنيسة الحقيقة أخذت موقفا من التأمين بالمنع بكل صوره، ولكن تغير هذا الأمر في عام شهير اللي هو سنة 1666. سنة 1666 ده تاريخ فاصل في تاريخ التأمين التجاري، لأن في هذا العام وقع حريق لندن ونصف مباني لندن أحرقت، وفي نفس الوقت حرقت 100 كنيسة وأبرشية، وكان دمار هائل الحقيقة. فالكنيسة انتهت تحت وطأة هذا الضغط. وأرجو برضو ان احنا ننتبه لهذه النقطة، ان يعني رجال الدين احيانا بيرضخوا تحت وطأة الضغوط التي يتعرضون لها، ونسأل الله سبحانه ان يثبتنا، اللهم امين. فانتهم الى القول بإباحة التأمين على الحريق. ثم ما زالت التنازلات تترى، وتم إباحة التأمين بصوره المختلفة ما عدا التأمين على الحياة. وكان هناك اتفاق على ان التأمين على الحياة ده لا يجوز، وان لا يجوز ان الانسان يكون سلعة يتم التعامل عليه. حتى استشرى هذا التأمين، والحقيقة شركات التأمين لها تعامل مع أجهزة الإعلام تعامل خطير جدا. يعني من يتتبع هذه المعاملات ويرصدها يجد أن التأمين، وخاصة في دول الغرب زي دولة زي أمريكا ودول أوروبا، التأمين متغلغل عندهم في الإعلام ومتغلغل عندهم في القضاء. وطبعا يعني المجال مش متسع لهذا الذكر، لكن احنا كنا فصلنا هذا الأمر في حلقات فقه البيوع في هذه القناة. فانتهى الأمر إلى القول بانتشار التأمين. الحقيقة احنا شو بنتكلم في التأمين من سنة 1666 بدأ يظهر التأمين. لم يصل إلى العالم الإسلامي كفكرة تطرح وتبحث، إلا أول مرة تطرح كان يمكن ابن عبدين الفقيه الحنفي في حاشية ابن عبدين أشار إليها ويتحدث عن السفتجة. ثم بدأ التأمين يظهر وينتقل، وتنشأ شركات له كانت تسمى كومبانية من كومباني، فابتدت تظهر وتتأسس في مصر، وبدأ العالم الإسلامي يسأل عن حكم شركات التأمين. طبعا هي فضلت فترة من الزمان شغالة وموجودة، حدش بيسأل زي البنوك، قعدت 200 سنة لحد ما تم توجيه السؤال لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا. فبدأت شركات التأمين تتواجد، وانعقد في مصر ها هنا في البحوث الإسلامية مؤتمر على ما أذكر كان سنة 1966، وتم مناقشة هذه المسألة، وتم الانتهاء إلى القول بتحريمها. وانتهى الباحثون بأن عقود التأمين هذه عقود غير جائزة، اللي هو التأمين التجاري هذا عقود غير جائزة. وانتهوا إلى القول بأنها تشتمل على المخالفات الآتية: الأولى الربا، الثانية القمار، الثالثة الغرر. ومن ثم انتهوا إلى القول بتحريمه. وبعض أهل العلم زي الدكتور الضرير من السودان حاول القول بإباحة التأمين، لكنه انتهى برضو إلى عدم إباحة التأمين على الحياة. ومن ثم طرحت هذه المسألة على مجامع فقهية بعد ذلك، كما في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. المجمع الفقهي انتهى إلى القول بتحريمه. بدأ البعض يحاول أن هو يبيح هذه المعاملة تفريعا على بعض المعاملات اللي تكون مباحثة ضمان خطر الطريق عند الأحناف، زي عقد الإجارة إلى غير ذلك مما هو معروف في الكتب المتخصصة في بحث هذه المسألة. لكن الحقيقة يبقى القول الراجح الناصع هو القول بتحريم التأمين. التأمين فيه قمار وهذا لا ينفيه أحد، التأمين فيه ربا بنوعيه، ربا النسيئة وربا الفضل، التأمين أيضا فيه الغرر، ومن ثم لا ينبغي أن تباح معاملة مثل هذه. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن البنك اللي بيقول عنده مرابحة، ليقولنا صورتها الحقيقية أو الانضباط الفقهي لللفظ: البيع للآمر بالشراء وليس المرابحة. المرابحة يعني أنا عندي مال لكن لا أحسن شراء السلعة، فأنت تشتري السلعة لي وتأخذ على ذلك أجرا. السلعة ب100 ألف هتدهاني ب105، مقابل أن أنت اشتريت لي السلعة خالية من العيوب، مقابل أنك اشتريتها على أكمل وجه أرغب فيه وأرضاه، فأنت تأخذ أجرا زائدا على أصل المال، فسمي البيع لهذا للزيادة على أصل المال بالمرابحة. لكن ما تجريه البنوك في هذه الأيام ليس مرابحة مطلقا بمعناها الفني عند الفقهاء، وإنما هي بيع للآمر بالشراء. الرجل يطلب سيارة يشتريها، والبنك هو الذي يشتري له هذه السيارة بمواصفاتها التي يطلبها. فبنقول إن بالنسبة لهذه المعاملة إن كان البنك يمتلك السيارة فلا بأس، يكون بيع بالقسط، وإن كان البنك لا يمتلك السيارة فها هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من منعها ومنهم من قال بجوازها، وهؤلاء من المعاصرين. ومن قال بمنعها استند إلى أن هذه المعاملة جمعت بين أكثر من معاملة في معاملة واحدة، فكانت ضمن الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيع، إلى وجود بعض شبهة الاحتيال على الربا. ووجد عندنا في هذه المعاملة، وقد ذكرت ذلك قبلا، تلفيق في هذه المسألة، بمعنى أنه هو بيأتي إلى صورة الوعد الملزم عند المالكية ويبرم معك عقدا به، وجماهير الفقهاء لم يقولوا بالوعد الملزم، ويأتي إلى صورة اشتري لي وأربحك عند الشافعية، وجماهير الفقهاء منعوه، يقول يجوز أن أنا اشتري لك سلعة وأزيد عليك في ثمنه، بس الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال بشرط أن يكون للمشتري الخيار ولا يلزم بالشراء. طب المالكية عندهم الصورة دي ممنوع، والشافعية عندهم الصورة اللي بتتم الآن ممنوع، لأنك ألزمت الذي تقدم إليك اللي هو اللي بنسميه طالب الشراء، ألزمته بشراء السيارة منك إذا اشتريتها له بالوعد الملزم عند المالكية. فهذه الصورة لم يبحها لا المالكية ولم يبحها الشافعية، فانتهى أناس وليس بقلة إلى تحريم هذه المعاملة لهذا السبب، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخنا، حبك في الدعاء
يا رب. اللهم أمين يا رب،
فصلى الله أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الجنة إن شاء الله.
اللهم عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام.
شيخنا، قضية الرزق الإنسان فيها مصير أم مخير؟ بمعنى يعني أنا مثلا أتمنى مثلا نطلع مهندس أو طبيب أو طباخ أو أي حرفة، ثم تأتي الظروف مثلا، هل الإنسان في قضية الرزق يعني مصير هو مثلا إن شاء الله يعني نتيجة مسعى يصل إلى هو ما يتمنى، أم أنه قضية الرزق مصير؟ الأمر الثاني
أسألك سؤال بس بعد إذن حضرتك، إيه الأثر اللي هترتب على هذا السؤال؟
يعني مثلا زي ما أنا مثلا في السعودية، حضرتك مثلا شيخنا دلوقتي أنا في السعودية مثلا، سمعت مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم بصحة هذا الحديث، يعني الله من كان رزقي بعيدا فقربه إلي، وإن كان قريبا فيسره لي. فأنا مثلا النهاردة وأنا في مصر بطمح ان انا اسافر او هنا او هنا حتى احسن دخلي، فهل الانسان رزقه يحصل عليه هو في بلده او في السفر او غير ذلك؟ فان كانت القضيه كذلك فخلاص يبقى الانسان يعني ايه يجتهد في مكان في بلده، يعني دون ان يكون في عناء يجتهد هنا وهنا او هنا، ليس تواكل يعني، ولكن المقصد يعني ايه يعني ياخذ بالاسباب، فان لم تصله الاسباب فهو قصدي يعني يكون مصير ام مخير.
نعم.
حتى يعني انت عارف حضرتك يعني عندما كلام العلماء بيريحنا شويه برضه يعني.
ماشي، اتفضل.
شيخنا السؤال الثاني، بالنسبه لهنا عندنا حاجات اللي هي مندوب مثلا بيكون داخل الشركه بيحلوا بعض الامور، بمعنى ان هو مثلا هو شغال مثلا مسؤول مثلا في المشتريات او غير ذلك، فمثلا هو المفروض بياخد راتب ونفترض مثلا 3000 4000 زي ما بيتفق مع الشركه، بيجيب اشياء او حاجات فبيطلع منها مصالح او بيطلع منها امور او بيوفر منها، هل دي بتكون حلال لي ام ان هو بياخد راتب فخلاص اي توفير يعود للشركه؟ وده السؤال شيخنا.
فهمت اي
الامر الثالث شيخنا، موضوع المسابقات اللي هي اللي بتحصل دي مثلا مسابقات والاسئله وهذه الامور، هذا حلال ام لا؟ الامر الرابع خاص بالواقع، فاذا كنت حضرتك تقدر تجاوبني عليه ممكن تحني لكتب ارجع عليها، لان انا عايز افتح هذا الامر اللي هو موضوع الاحزاب، وموضوع ان انا موضوع تنصيب الحاكم في عند المسلمين، يعني ان كانت الفمانية مثلا بحرميه الاحزاب او دخول في الانتخابات،
فما هو تنصيب الحاكم؟ موضوع الحاكم ايه حضرتك؟
تنصيب الحاكم المسلم، يعني احنا مثلا اذا قلنا مثلا بحرمه الانتخابات وحرمه الديمقراطيه، فما هو السبيل الآخر، لأن بعض الناس بياخدنا إلى سبيل آخر بيكون فيه دم وغير ذلك، فما هو صورة تنصيب الحاكم في الإسلام؟ وإن حضرتك مش هتقدر يعني تفيدني فيه، يا ريت تقول لي عليه اسم كتاب أرجع إليه، وربنا يجازيك خير إن شاء الله حتى نرتاح بإذن الله. وجزاكم الله عنا خير إن شاء الله.
الله يبارك لك ويحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟
الله يحفظك.
لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال.
تفضل.
حكم صلاة المنفرد خلف الصف ايه؟
حاضر.
السلام عليكم.
الأخ اللي سأل في مسألة الطلاق، دوما أقولها لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة يذهب إليها إن شاء الله وتفتيه في هذه المسألة طلاق معلق. الأخ الكريم اللي سأل عن مسألة تهذيب الحاجب للرجل، ينزل شعر من الحاجب يدخل على العين ويؤذيه، لكن هو بقول هو أنا لا أخذ من اللحية مطلقا، لكن لو في شعر من الحاجب تدلى إلى العين. طبعا إحنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة كما لعن الواصلة والمستوصلة. النامصة للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب، منهم من قال نزع الشعر من البدن مطلقا عدا العانة والإبطين، ومنهم من قال بل النمص هو نزع الشعر من الوجه، ومنهم من قال بل هو الأخذ من شعر الحاجبين. ومن ثم فتحريم الأخذ من الحاجبين متفق عليه بين أهل العلم، ثلاثة مذاهب اتفقوا على تحريم الأخذ بين الحاجبين من الحاجبين، لكن في مذهب ضيق جدا قصر التحريم على الحاجبين فقط، وفي مذهب جعل التحريم الأخذ من شعر الوجه بصفة خاصة، يبقى المرأة لو ظهر لها شعر هنا في الوجنة أو ما شابه ذلك لا تأخذ منه. القول الثالث أنه الأخذ الشعر يبقى من الإيدين من الرجلين من أي موضع عدا الذي ذكرناه اللي هو العانة والإبطين. طيب يبقى إذن اتفق العلماء على حرمة النمص اللي هو أن المرأة تنزع من شعر حاجبيها وترقق، لكن لو أن الشعر قد طال وأذى العين، يبقى الشعرة اللي توصل تؤذي العين وتستطيل لهذا الحد هي فقط التي التي يعني تزال. وإذا كان التحريم في حق النساء ففي حق الرجال أولى، وهذا يعرف عند علماء الأصول بدلالة الخطاب أو مفهوم الخطاب أو القياس الجلي أو دلالة الأولى، لما يقول المولى سبحانه عن الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإذا كانت التأفف كلمة يوه كلمة أف أقل أنواع الإذاء للوالدين محرمة، فما بالك بما زاد على ذلك. فاستغنى المولى سبحانه عن ذكر الأعلى بذكر الأدنى، حينما حرم التأفف لم يحتج إلى أن ينهى عن الضرب وعن السب وعن الشتم، لأن ذكر أدنى أنواع الإذاء يشمل ذكر ما زاد على ذلك. وإذا كان النمص محرما للمرأة التي تتزين للرجل، والمرأة ده الأصل أن هي موضع زينة، أبيح لها الحلية وأبيح لها الحرير ولم يبح للرجل، فكيف بالرجل؟ يبقى إذا كانت لعن الله النامصة والمتنمصة فهذا يشمل الرجل من باب القياس الجلي، ومن ثم لا يجوز للرجل أن يأخذ من شعر حاجبه، ولا يجوز لإخواننا الذين يقومون بالحلاقة إخواننا الحلاقين ما ينفعش ان هو يشيل من حاجب الانسان الا اذا كان هذا الشعر يؤذي عينه، هيصل لدرجه ان هو يؤذي العين او ما شابه ذلك، او يطول الى حد ان يكون شاذ فياخذ بقدر، لكن ان يجي يقول له حواجبك تقيله شويه وقصص منها لا يجوز. والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبه لسؤال الاخ الكريم السائل الذي سال السؤال السابق بيتكلم عن وضع رفع اليد على الصدر عند عدم الاستطاعة، فدايما بنقول ان من رحمة الله عز وجل بنا انه لم يكلفنا الا ما نطيق، والعلماء وضعوا قواعد كلية في الفقه منها ان المشقة تجلب التيسير، وكلما اشتد الامر هانا، كلما اشتد الامر هانا، المشقة تجلب التيسير، وذلك مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن ثم فإن الأمر ده في هيئة من هيئات الصلاة يسقط بالاستطاعة، وإذا كان الأمر في أركان الصلاة يسقط بالاستطاعة. فنعلم أن القيام فرض في الصلاة، ركن فيه القيام مع القدرة، فإن عجز الإنسان عن القيام سقط التكليف في حقه وجاز له أن يصلي قاعدا، وإن عجز عن القعود جاز له أن يصلي على جنبه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا من رحمة الله سبحانه بهذه الأمة. أخت الكريمة اللي بتسأل عن الأذكار بعد الصلاة، صلت ودخلت الحمام، تقول: ولم أقل الأذكار. فتسأل: هل ترجح فتتوضأ ثم بعد ذلك تصلي تعيد الصلاة ثم بعد ذلك تقول الأذكار؟ أولا بالنسبة للأذكار، حكم الأذكار هل هي واجبة؟ أبدا، وإنما هي مندوبة من المستحبات. فإذا الأول نقطة ليست بواجبة. طيب هل للصلاة هل للأذكار وترك الأذكار تأثير على الصلاة؟ يعني الصلاة لا تكون صحيحة إلا بالأذكار؟ أبدا. من قال هذا من أهل العلم؟ إعادة الصلاة هذه إنما يكون عند أدائها على غير الوجه الذي أمر به، فتعاد الصلاة في وقتها وتقضى بعد خروج الوقت إن فوتها أو إن لم يؤدها في الوقت الذي شرعت فيه على وجهه الذي طولب به شرعا. فكيف تقضي الصلاة وقد أدتها على النحو الذي تبرأ به الذمة؟ الأخت إزاي تروح تتوضى تاني وتعيد الصلاة؟ تعيد الصلاة ليه؟ لإيه اللي حصل في الصلاة عشان تعيدها؟ تريد أن تذكر الله على غير طهارة، وما البأس في ذلك لما تسبح وتحمد وتهلل وهي على غير وضوء؟ هل في ذلك ضير؟ ليس هناك ضير في ذلك. يبقى يجوز لها إن هي بعد خروجها من الحمام إنها تذكر الله بغير وضوء، يجوز، ويجوز تتوضأ وتذكر المولى سبحانه، يجوز، ولا تلزم بإعادة الصلاة بحال من الأحوال. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة أيضا تسأل إن في بعض الناس بيأتوا إلى الصلاة وقد فاتتهم الركعة الأولى، تقول: فيصلون الركعة الأولى ثم يدخلون في الصلاة خلف الإمام. يعني هم جم وصلوا ركعة فاتتهم، يقوم يدخلوا يصلوا الركعة التي فاتتهم ويشتركوا مع الإمام في الركعة الثانية ويسلموا معه. أقول: هذا الحكم الذي ذكرته الأخت الكريمة كان في صدر الإسلام ثم نسخ. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتوا إلى الصلاة بالطبع لن يأتوا جميعا عند الإقامة، لابد الإنسان هينشغل هيتأخر بيته بعيد عبال ما يأتي إلى آخره، فيدخل في الصلاة فيسأل: كم صلى؟ فأخوه يرد عليها: كذا، ركعتين، ركعة. ونعلم أن الكلام كان مباحا للحاجة في الصلاة في صدر الإسلام، ثم نسخ بقول الحق سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. فكان الذي يأتي متأخرا يعلم أنه صلى ركعتين، صلى ثلاثة، صلى واحدة، فيبدأ في الصلاة ثم يسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وظل الأمر على هذا حتى جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال: لا أخالفه على حال هو عليها إلى غيره، يعني أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معاذ رضي الله عنه فأتى بما فاته من الصلاة. بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سن لكم معاذ هكذا فاصنعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة التقريرية، أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة على أمر فيقره عليه، فتصبح سنة يعمل بمقتضاها لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في موطن آخر: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، أي تصلي مع الإمام على كل حال هو عليه، وما فاتكم فأتموا، ما فاتك من الصلاة فينبغي أن تكمله وتتمه بعد تسليم الإمام. ومضت السنة على ذلك. ونعلم حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع في أول المسجد ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، ولا تعد لا تعد إلى مثلها، ما أدركت من الصلاة مع الإمام فصله، وما فاتك فأتمه. ومضت السنة على ذلك. ومن ثم فصنيع الأخت هذه غير صحيح، لأنها حينما دخلت في الصلاة دخلت في الصلاة منفردة، لم تدخل خلف الإمام ولم تدخل في الجماعة، فكيف تنتقل من صلاة منفردة إلى صلاة جماعة؟ كيف؟ وهذا أمر كان ثم نسخ. فينبغي إن أرادت أن تدخل في الجماعة أن تدخل تكبر ثم تتبع الإمام لزاما ولزوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأخت الكريمة أرى أنها صلت صلاة منفرد، أو السائل الكريم صلى صلاة منفرد ولم يصل في جماعة، يبقى أنت كبرت وصليت ركعة لوحدك تتم الصلاة بمفردك، دخلت مع الجماعة يبقى تصلي مؤتما بالإمام، فإذا ما سلم الإمام أكملت ما فاتك من الصلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فهذا الصنيع غير جائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك ثلاث أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، أنا دار بيني وبين زمايل ليا يعني بينتموا للتيار الليبرالي، إن في موضوع يعني إن ليه إحنا الأمة مش بتنتطر وكده، وإن موضوع إن ربنا يرزقنا. انا قلت لهم ان انا
ايه السؤال، بس بعد اذن حضرتك، ايه السؤال؟
عايزه اعرف يعني هل فعلا ان الموضوع اللي يعني اللي بيحصل في العالم دلوقتي من فقر وجوع وكلام من ده هي ابتلاءات وجنبها بذنوب البني ادمين، يعني في يعني ازاي اوفق بينها وبين الحديث ان الله ينصر الامه الكافره ولو كانت وهي عادله؟ يعني
السؤال الثاني.
السؤال الثاني ان ايه حكم الصلاة جنب الشيعة والايرانيين في مكة او كده، يعني لو صلي جنبهم ايه حكم الصلاة؟
ماشي. هو حضرتك انا عشان اصلي طيب حاضر. الاخ الكريم اللي بيسأل ان عند دخول الحمام بعد خروجه بتنزل قطرات من البول منه، الاخ ده نفرق بين امرين: ان كانت القطرات هذه عارضة يعني بتقعد نص دقيقة دقيقة فيصبر حتى يذهب هذا الذي يجد، لكن ان كان الامر سلس ومستمر ويظل الى وقت كبير فهذا يكون له حكم صاحب السلس، فيتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. فإن كان الأمر عابرا يعني دقيقة دقيقتين ينتظر حتى ينقطع هذا البول ويطهر المحل ثم يتوضأ ثم يصلي، فهذا لا يكون صاحب سلس، ممكن التهابات، ممكن يرجع الطبيب المختص إلى غير ذلك. لكن إن كان الأمر مستديما مستمرا لا ينقطع، أو كان غالبا إنه موجود في معظم الوقت، فهذا والله أعلى وأعلم يأخذ حكم صاحب السلس فيتوضأ لكل صلاة، ولا تسريب عليه في هذه الحال فيما يجد في ثوبه أو فيما يجد في بدنه. وقد ذكرنا قبل ذلك أن المشقة تجلب التيسير، حكم نجاسة البول ها هنا لا يترتب في حقه، وإلا لكلف بما يستحيل عليه أن يفعله. لو أن دلوا بقى عليك تطهر هذا الموضع يبقى يستحيل أن يفعل ذلك لأن البول لا ينقطع، فيتوضأ ولا يلقي بالا إلى ما يجد من أثر للبول في بدنه أو في ثوبه. وأسأل الله أن يشفيه وكل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. الأخت الكريمة التي سألت هل يجب على المفتي أن يصبر على السائل حديث أفرغت يا أبا الوليد، طبعا أبو الوليد كان كافرا ولم يكن مسلما، ولم تكن هذه فتية وإنما كانت دعوة إلى الإسلام، واستمع إلى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مكذبا به يصد عن سبيل الله، وكان أبو الوليد اللي هو المغيرة يريد أن يقول قولا في الإسلام حتى لا يكذب المشركون بعضهم بعضا. إنما الشاهد هنا بالنسبة للمفتي، إن كان هذا هو عمله وهذا هو رزقه الذي يرتزق منه والناس تأتي إليه في مكانه المخصص لهذا الغرض، فلزاما عليه أن يصبر وأن يستفصل في المسألة، هذا أمر لا خلاف فيه. راجل مفتي الدولة مقعداه وقاعد في لجان الفتوى من الساعة كذا الصبح للساعة كذا الظهر، ما اللي قاعد بيعمل ايه وبياخد راتب على ايه؟ فلا بد أن يصغي للناس وأن يسمع إليهم. إن كان الأمر مسألة عابرة كما يحدث في الفضائيات الآن، طبعا الأمر مربوط بأمور عدة، إن في سائل آخر على الهاتف، فالأخ الكريم السائل بيحاول يختصر الكلام على قدر ما يستطيع حتى يعطي الفرصة لأخيه، لأن إطالة الكلام دي الخط مفتوح على واحد تاني ممكن الرصيد التاني يخلص قبل ما يتصل، يقول لك ده بيقطعوني على التليفون، ده بيعمله، ده كذا، فيعني دي أمور لابد إن احنا نراعيها. لذلك حسن السؤال نصف العلم، حسن المسألة نصف العلم، والإنسان طبعا عنده مسألة أو عنده نازلة حقيقية بيسأل عنها يطلب السؤال فيها يترتب عليها عمل، إنما في مسائل الحقيقة ما بتكونش موضع سؤال في مثل هذه القنوات. سؤال لحاجة عابرة أنت بتعرض لها مسألة معاملة بتريد أنك تتعامل فيها، مسألة إرث معائلة غير ذلك، لكن في أحيانا أمور دي محتاجة مش أقول محاضرة، محتاجة محاضرات ومحتاجة تأصيل علمي، منفعش فيها نظام الفتاوى اللي بتتجاوب في دقيقة أو اتنين، ده أمر الحقيقة يعني لا يؤصل طالب علم ولا يشفي غليلا في مسألة من المسائل. فلذلك ينبغي على السائل أنه يكون محدد سؤاله، عارف السؤال بتاعه على قدر قد إيه. لذلك أنا بحاول دايما يعني سيبك سلامة ازيك عامل ايه أخبارك ايه، والأخت تتصل منفعش الأخت تقول عامل ايه وأخبارك ايه، لا السؤال مباشرة واحد اتنين انتهى السؤال. الراجل اللي بيفتي برضه حدد العناصر اللي هي موضع المسألة، يحددها يجيب عنها يبين الإشكال اللي موجود في هذه المسألة. وهذا أقول لا يسمن ولا يغني من جوع في طلب العلم، لكن هذا يعني كما يقولون يعني فيه إسعاف عاجل لمن نزلت به حاجة، لكن يكون أمور تأصيلية لطلب العلم فهذا الحقيقة ليس هو السبيل إلى ذلك. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي سأل بالنسبة لي مسألة مندوب المبيعات بياخد راتب 3-4 آلاف ريال وإلى جوار ذلك بيستطيع أن هو يخلص بعض مصالح، يجيب السلعة أرخص من مكان ويبيعها إلى غير ذلك مما هو معلوم عند السائل الكريم أو عند من يسأل بشأنه. فبيقول أي مبلغ يوفره، هل المبلغ ده للشركة ولا لهذا الأخ الكريم؟ أسوق لأخي الحبيب السائل حديثة يعني في باب الوكالة خرجه البخاري في صحيح. الحديث ده هو حديث عروة رضي الله عنه، عروة البارقي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بدينار يشتري له شاة، دلو دينار يشتري شاة. عروة رضي الله عنه ذهب إلى السوق فاشترى الشاة بالدينار ورجع، في طريق عودته رجل التقى به ساومه، تبيع؟ قال له أبيع. تشتري بكام؟ فباعه الشاة بدينارين، اداله الشاة بدينارين. فرجع عروة رضي الله عنه إلى السوق فاشترى شاة أخرى بالدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل في أيامنا هذه السؤال البديهي اللي هيطرح، الدينار، أنا خدت الدينار اهو اشتريت به الشاه، طيب اهو ايه المطلوب؟ ادي الشاه وادي الدينار، انتهى الامر اللي انا كلفت به. طب امال الدينار التاني ده راح فين؟ لا هو انا مش انا اللي بعت وانا اللي اشتريت وانا اللي تعبت وانا اللي شقيت وانا اللي رحت وانا اللي جيت، يبقى الدينار راح فين؟ اتضرب في جيبه على طول. ماذا حدث من عروة رضي الله عنه؟ عروة رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاتي وبالدينار، بالشاتي وبالدينار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة
اتفضلي حضرتك.
لا سمحت يا فضيلة الدكتور. أيوة أنا مش سامع صوت حضرتك.
اتفضلي سامع حضرتك. أنا اتفضلي.
طيب لو سمحت أنا دلوقتي عايزة حضرتك تقولي على حاجة يعني أدل بيها الزوج على الصلاة وعدم ارتكاب المعاصي.
وإيه؟
عدم ارتكاب المعاصي، يعني بيرتكب معاصي ويقولي الشيطان هو اللي بيدلنا على كده.
حضرتك الصلاة، الصلاة العلماء اختلفوا هل ترك الصلاة كافر ولا فاسق، فليرضى لنفسه أحد الحكمين، يعني اللي كفر والعياذ بالله زي الإمام أحمد أخرجه من الملة، وبالتالي عقد النكاح ينفسخ، عقد نكاحه ينفسخ. احنا لا نقول بهذا القول، لكن ليه يخلي نفسه عند أهل العلم بين الكفر وبين الفسق؟ فاسق لا تقبل شهادته، لا يصلح أنه يلي إمرة عامة للمسلمين. الإنسان ترك الصلاة هذا لا يجوز، لا يلي إمرة عامة، لا يجوز أن يكون ولي لابنته في عقد النكاح، لما يكون فاسق هذا انتقل الولاية إلى غيره. طب يرضى لنفسه ذلك؟ يرضى لنفسه إن هو يكون على هذا الفسق والعياذ بالله مع ترتب الأحكام بتاعة الفسق عليه؟ فاللي يعني أسأل الله لنا وله الهداية. اللي بالنسبة لسؤال الأخ الكريم اللي بيسأل عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة عند جماهير الفقهاء، وقال بعدم صحتها وبطلانها الإمام أحمد لحديث معبد، كما هو معلوم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والجماهير على حمل نفيها هنا على نفي الكمال وليس نفي الصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، أو لا صلاة يعني وهو يحبس أي دافع الأخبثين اللي هو البول أو الغائط، هل لو صلى وهو محتقن حاق أو حاقب، يعني احتبس به البول أو احتبس به الغائط حاق أو حاقب، هل صلاته غير صحيحة؟ هل قال أحد من أهل العلم بذلك؟ لا، وإنما المقصود في هذه المسألة نقصان الأجر والله أعلى وأعلم. وأنا أخبرت الحقيقة أن باقي دقائق قليلات، يمكن 5 دقائق أو أقل، فإن شاء الله أفصل هذه المسألة في الأسبوع القابل أيضا بأمر الله مع السؤالين الفضلين، لأن هذه المسألة كثر فيها الكلام، وبعض كتب الفقه يقول لك ياخد واحد من الصف القداماني يرجعه، وده أمر غير جائز أبدا. تترك فرجة في الصف الأمامي وتنقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول إلى غير ذلك، في مسائل تتعلق بحديث معبد ابن هوزة رضي الله عنه، وبينها إن شاء الله في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. وما بقي معي من أسئلة، السؤال اللي كنا بنتكلم فيه عروة البارقي رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاتي وبالدينار. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. البخاري عليه رحمة الله وضع هذا الحديث في كتاب الوكالة، كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إن كان الذي يقوم بالعمل أجيرا وليس وكيلا، أما يكون أجير ويأخذ أجرا على هذا العمل، يعمل لحساب نفسه أم لحساب رب العمل؟ الأمر الثالث، أذكر العام الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اللدبية من بني أسد، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة بني أسد، فرجع فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام لم يسمي هو يعلم، ممكن يقول فلان أتاني وحدث منه كذا وكذا، لكنه قال ما بال أقوام، لأنه يريد تقويم الخطأ من غير التعرض للأشخاص. لما نذكر الخطأ ونحذر منه الناس تجتنبه بغير أن تقع مفاسد. ما بال أقوام نبعثهم على الصدقة فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هل جلس في بيت أبيه وفي بيت أمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ فمن ثم لا يجوز للأخ الكريم السائل أن ينتفع بشيء لنفسه في مجال عمله وما يوفره أو يحدث من ربح فلجهة عمله ولشركته يردها إليه، وأرى أنه يأثم إن فعل غير ذلك، بل يكون خائنا غير أمين. والله سبحانه أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر بأمر الله، ونتم ما بقي معنا من أسئلة إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله في الأسبوع القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها